الروح القدس الاله الواحد امين. نقرا قليلا من الاصحاح الاول من سفر الرؤيا. يوحنا الى السبع الكنائس التي في اسيا، نعمه لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي ياتي، ومن السبعه الارواح التي امام عرشه، ومن يسوع المسيح الشاهد الامين البكر من الاموات ورئيس ملوك الارض، الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنا لله ابيه، له المجد والسلطان الى ابد الابدين امين. هو ذا ياتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه، وينوح عليه جميع قبائل الارض. نعم امين. انا هو الالف والياء البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء. أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره، كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق قائلا: أنا هو الألف والياء الأول والآخر، والذي تراه أكتب في كنائس وأرسل إلى السبع الكنائس التي في آسيا، إلى أفسس وإلى سيمرنا وإلى برجاموس وإلى ثياترا وإلى ساردس وإلى فلادلفيا وإلى لوديكيا. فالتفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي، ولما التفت رأيت سبع منائر من ذهب، وفي وسط السبع منائر شكل ابن انسان متسربلا بسوب الى الرجلين ومتمنطقا عند فديه بمنطقه من ذهب، واما راسه وشعره فابيضان كالصوف الابيض كالثلج، وعيناه كلهيب نار، ورجلاه شكل نحاس نقي كانهما محميتان في اتون، وصوته كصوت مياه كثيره، ومعه في يده اليمنى سبع كواكب وسيف ماضي ذو حدين يخرج من فمه، ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها. فلما رأيته سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين أمين، ولي مفاتيح الهاوية والموت، فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا: سر السبعة الكواكب التي رأيت على يميني والسبع المنائر الذهبية. السبع الكواكب هي ملائكة السبع الكنائس، والمنائر السبع التي رأيتها هي السبع الكنائس. يوحنا الحبيب هو كاتب سفر الرؤيا، وهو حبيب المسيح الذي كان يتكئ على صدره، وهو حبيب المسيح الذي عهد المسيح إليه بأمه العذراء لتعيش في بيته، وهو حبيب المسيح الذي تبعه حتى الصليب، التلميذ الوحيد من الاثنى عشر الذي تبعه حتى الصليب، أو المؤمن الوحيد في جميع الرجال الذي تبعه. هذه الجبارة للمسيح لم يمنع المسيح عنه هذه الضيقة. بيقول: أنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. جاءته هذه الرؤية وهو منفي في جزيرة بطمس، كان في ضيقة وكان في نفس، وهو حبيب المسيح وأكثر من أحبه من الرجال. حتى دايما كان يقول التلميذ الذي يسوع يحبه، فخصه المسيح بمحبة شخصية، ولكنه كان في ضيقة وكان منفي في جزيرة بطمس، لأن السيد المسيح قال لتلاميذه: في العالم سيكون لكم ضيق، وقال ان ينبغي ان كل واحد يحمل الصليب من اجله، من اراد ان يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه. انا يخيل الي انه لولا ابن يوحنا كان في ضيقه، ولولا انه كان منفي ما كان سيرى هذه الرؤيه. ربنا يقول لك انا اديك الضيقه واديك معاها الرؤى والاستعلانات. مش عايز الضيقه بلاش الرؤى والاستعلانات، دي عاديه. وانت في الضيقه ستتعزى برؤى الرب، ولكن ان كنت في متعه الحياه ولك عداؤك العالمي فلا حاجه لك اذن بالتعزيات الالهيه. يوحنا بيقول انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقه. في الواقع هو لم يكن مجرد اخ، ده كان اب كبير، بل كان اكبر اب في الكنيسه في ذلك الزمان، لانه كان الوحيد الباقي على قيد الحياه من الرسل الاثني عشر. عاش وشاخ وكبر خالص، وكتب سفر الرؤيا وهو فوق التسعين، ورجل كبير في السن. وكان الاثني عشر كلهم استشهدوا وهو الباقي الوحيد، فهو الوحيد من رسل المسيح الاثني عشر اكبر انسان في الكنيسة كلها، الاب الكبير بتاع الكنيسة في العالم كله. ما بيقولش انا ابوكم، في الرسالة الاولى بيقول يا اولادي اكتب اليكم هذا لكي لا تخطئوا، لكن هنا بيقول انا اخوكم وشريككم في الضيقة. شخص متواضع لطيف، رجل كبير في السن بتاع 90 سنة، يقول انا اخوكم وايه وشريككم في الضيقة. دايما الضيقة بتسحق النفس وبتذلها، فالواحد ما بينتفخش وهو متضايق. يوحنا ما كانش بينتفخ سواء متضايق او مش متضايق، لكن يعني طبيعة الضيقة بتزيد انسحاق النفس. انا اخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. الضيقة هذه هي طريق الملكوت، وانا شريككم في الضيقة وشريككم في الملكوت. لان اللي عايز يملك مع المسيح لازم يحمل صليبه، ولا يوجد غير هذا الباب، باب الضيقة الذي يوصل الى الرب، لانه قال ما اضيق الباب الموصل الى الملكوت. لا بد من هذه الضيقة. انا موجود في الجزيرة التي تدعى بطمس، كنت في الجزيرة منفي بعيد عن الاقارب والاهل والاصدقاء، ولكني لم اكن بعيدا عن الله. كنت في الجزيرة وحدي، ولكن الاب كان معي، ويسوع المسيح ظهر لي ورأيته وجها لوجه وكلمته فما لأذن، وانا سأحكي لكم اختباراتي في هذه الضيقة. يوحنا كان في الضيقة ولكنه لم يكن متضايق القلب. الضيقة كانت تحيط به من الخارج ولم تعصر قلبه من الداخل. فكان موجود في الجزيرة منفي لكن كان مبسوط. ده لو واحد فيكم سمع ان المسيح هيظهر في جزيرة بطمس يقول انا اول من يريد ان ينفى الى هناك. اذا كان المسيح هيظهر هناك، ده انا اول واحد يروح يتنفى هناك. يوحنا كان سعيدا في منفاه بصحبة المسيح. انا اتصور ان الذ ايام يوحنا على الارض بعد صعود السيد المسيح هي ايام جزيرة بطمس، هي ايام المنفى، لانه شاف فيها السماء كلها ورأى فيها ما كائن وما لا بد ان يكون، ورأى المسيح نفسه، ورأى عرش الله، ورأى الاربعة والعشرين قسيس الروحانيين، ورأى كل الجند السماوي، ورأى المستقبل، ورأى كل حاجة. اسعد ايامه. لو تسأل يوحنا تقول له بعد ما صعد المسيح وسابكم ما هي أسعد أيامك على الأرض؟ يقول لك هي أيام المنشأ، هي أيام المنشأ، هي هذه الأيام اللذيذة اللي عشت فيها. أنا يوحنا أخوكم، أنا بقول أخوكم لأن السيد المسيح نفسه استعمل هذا التعبير، قال أخت العروس جنة مغلقة عين مقفلة ينبوع مختوم، ولم يستحي أن يدعوهم أخوة، وقيل عنه أنه صار بكرا وسط أخوة كثيرين. فإذا كان المسيح دعانا أخوته ونحن عبيده، فكم بالأولى إحنا ندعو بعضنا البعض. بس يوحنا يقول يا إخواتي، لكن أنت ما تقولوش يا أخ يوحنا زي ما بيعملوا الأخوة البلامين، يقولك الأخ بطرس الأخ بولس، يعني هو يقولك كده لكن انت ما تقولوش، تواضع منه يقول انا اخوكم لكن انت ما تقولوش يا اخ. انا اخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من اجل كلمة الله ومن اجل شهادة يسوع المسيح. هو فرحان انه يوجد في الضيقة من اجل المسيح. في ناس بيوجدوا في الضيقة من اجل خطاياهم، ما يقولش الحياة كلها ضيق، لا، الكتاب بيقول ان تألمتم من اجل البر فطوباكم، ان تألمتم من اجل البر طوباكم، لكن ان كنتم تلطمون مخطئين بحاجة تانية. يعني واحد يغلط ويحسب نتيجة خطأ ويقول انا، المسيح بيقول في العالم يكون لكم ضيق، لا مش هو ده الضيق. في ضيق انت تجيبه لنفسك، وفي ضيق يأتيك من اجل الرب. اللي يأتيك من اجل الرب تاخد اكليله وبركته ونعمته. بيقول كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من اجل كلمة الله ومن اجل شهادة يسوع المسيح. كنت في الروح في يوم الرب، كبيرة ولكنه كان في الروح. يعني كنت في الروح، كنت في الروح يعني كنت في حالة روحية عميقة، كنت ثابتا في الروح القدس والروح القدس ثابت فيا. كنت في الجسد ام خارج الجسد لست اعلم، الله يعلم، لكن انا كل اعلمه ان انا كنت في الروح. كانت الروح هي المسيطرة علي، لكن مش واخد بالي ان الجسد ده موجود في جزيرة بطمس، موجود في اورشليم، موجود في افسس، ما دي امور ما بتهمنيش كتير، لكن يهمني ان انا كنت في الروح في يوم الرب. ويوم الرب هو يوم الاحد، يعني ممكن تترجم العبارة دي بكلمة يوم الاحد وتبقى الترجمة سليمة، لان الناس اليونان يوم الحد عندهم اسمه كيرياكي. كيرياكي كيريوس، كيريوس باليوناني يعني رب، كيريوس يعني ايه رب، اللي منها صيغة المنادى كيريه، بتقول كيريه إليسون يعني يا رب ارحمنا. كيريه كيرياكي صيغة الصفة يعني بتاع ربنا، فيوم كيرياكي يعني اليوم بتاع الرب، يعني يوم الرب اللي هو يوم الحد، بيسموا يوم الحد يوم ايه؟ يوم الرب. عشان كده لما واحد يبقى اسمه كرياكوس، كرياكوس دي اللي هي كرياكوس يعني بتاع ربنا. فكنت في يوم الرب يعني كنت في يوم الحد. في رؤى كتير بتحصل في ايام مقدسة، لان في ايام ليها بركة عند ربنا، يوم بالذات. صحيح كل الايام بتاعت ربنا والانسان اللي سلم حياته لله كل الايام بتاعت ربنا، لكن في ايام لها صفة خاصة، ليها بركة خاصة، والناس ينتظرون منها خيرا معينا ونعمة من عند ربنا، لانه يوم مقدس، يوم مبارك. زي ما بقول لكم كل الايام لربنا، لكن تعرف سفر اللاويين يقول لك هو ذا مواسم الرب واعياده، دي ايام بتاعت ربنا، ايام لها ليها بركة خاصة. حياتك كلها للرب، لكن في يوم معين له بركة خاصة، له قدسية خاصة، له نعمة خاصة. زي ما تقرأ في الكتاب يقول ايه، وبارك الرب اليوم السابع وقدسه. طب ما كل الايام يا رب بتاعتك، لكن انا باركت هذا اليوم بالذات، ده يوم بتاع ربنا، يوم كرياكي. ويقول لك عملا من الاعمال لا تعمل فيه، ده بتاع ربنا بس. زي ما ربنا يجي وسط اولاد ويروح نختار منهم واحد ويقول ده بقى بتاعي، انا عايز الولد ده ليا. منذ ايام كنا بنعيد بتذكار القديس الانبا شنودة رئيس المترحبين. الانبا شنودة ده كان اصغر واحد في اخواته، كان جسمه هزيل ونحيف واصغر واحد في السن. وبعدين ظهر ملاك الرب لامه وقال لها اديني الولد ده، ده يبقى بتاع ربنا. قالت له ما تختار لك اي واحد فيهم، واحد يكون كويس كده، لكن ده صغير ونحيف ومش حاجة يعني كده مستصغراه. قال لها لا، هو ربنا مش عايز غير ده، هو ده الصغير ده. ربنا بيختار ناس، يقول عايز ده. تقول له يا رب ده صغير، ده ضعيف، ده هزيل، ده عيان، يقول لك لا انا عايز ده، ده بتاعي انا. زي ما يس البيت لحمي ابو داود جه سموئيل عايز يختار واحد من اولاده مسيح للرب، فجاب الاولاد الكبار كلهم وقدم في الاول اكبر ولد الياب، وربنا قال لا مش عايز، وقعد يقدم له اولاده ويمررهم كلهم واحد واحد، قال له لا 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 لا، ما عندكش اولاد تاني؟ قال له بقي بعد الصغير، قال له هات له الصغير ده، هو ده اللي الرب عايزه. واول ما جه سكب عليه قنينة الدهن وقال ده مسيح الرب. في ناس بيختارهم ربنا ليه، دول بتوعه. وفي ايام ايضا يختارها الرب له، دي بتاعته. في يوم الرب تلاقي هذا اليوم يوم بركة، له قدسية خاصة وله نعمة خاصة. من ضمن هذه الايام يوم الرب، يوم الاحد، والاعياد الالهية اللي ربنا ادهلنا. فيوحنا كان في الروح في يوم الرب. الآية دي احيانا بتخليني افكر انت في يوم ربنا بتبقى في ايه. يوحنا كان في الروح في يوم الرب، وانت بتبقى فين؟ للأسف الشديد في ايامنا دي في انجلترا مثلا، يوم الحد بدل ما يسموه هوليدي يعني يوم مقدس بيسموه الويك اند، وتحول يوم الرب الى الايه، الى الويك اند. ايه الويك اند دي؟ الويك اند ده يعني نهاية الاسبوع، يوم الفسحة، يوم الهيصة، يوم الفرفشة، يوم يهيص نفسه فيه، لكن ما بقاش يوم الرب. يعني ربنا ادانا يوم من ايامه فحولناه ليوم من الفسحة ويوم من الهيصة، زي ايام الاجازات بتاعتنا لما بناخدها للفسحة والهيصة وما بتبقاش بتاعة ربنا. وزي ما الاعياد تتحول الى ايام فسحة وهيصة وما تبقاش بتاعة ربنا. وربنا يقول اين ايامي، اين ايامي، انتم ضيعتم ايامي المقدسة، حولتها الايام في العالم. زي الناس اللي يوم الكريسماس، عيد الميلاد، يتحول ليوم يوم الهيصة ويوم الفسحة ويوم الخطية، ما بقاش يوم بتاع ربنا. كنت في يوم الرب، ده اليوم بتاع ربنا. كنت فيه ازاي؟ كنت في الروح في يوم الرب، كنت في الروح في يوم الرب. اذا كان في الضيقة وكان في الروح وكان في المنفى وكان في يوم الرب، وكان الرب يكلمه. بيقول سمعت من ورائي صوتا عظيما بيقول انا هو الاول والاخر والالف والياء. طبعا ربنا كلمه من وراه علشان يدخل الحكاية تدريجي، لو بص قصاده لقى المسيح في منظره ووجهه يضيء كالشمس في قوته وعينيه كلهيب نار كان جراله حاجة، كان خاف، ده جابها له من ورا. بس لقى صوت وراه، يا ترى مين والاول والاخر ده يطلع مين؟ ولازم ربنا مشيت الحكاية تدريجية لغاية لما بص كان دخلت في قلبه شوية. المسيح عارف النفس البشرية وعارف ازاي يكلمها، كان يقدر يظهر له على طول. يوحنا كان في جزيرة بطمس وكان في الضيقة وفي المنفى وكان في الصبر، ولكنه ايضا كان في الروح وفي يوم الرب وتمتع بالرب في وسط الضيقة. كثير من الناس اذا دخلوا في الضيقة يدخلون في التذمر وفي الاضطراب وفي القلق وفي الكآبة وفي الخصومة مع الله. يجيني ولد صغير يقول لي خلاص انا ما قدتش اروح الكنيسة. ليه يا حبيبي؟ انا سقطت. ما ربنا فين؟ ربنا فين؟ انا ما قدتش اروح الكنيسة. يعني سقطت ما تروحش الكنيسة؟ ده الضيقة تخليك تلتصق بربنا اكتر، مش الضيقة تخليك تبعد عن ربنا. يوحنا كان في الضيقة، ما كانش في التذمر، كان في الروح، كان متصل بربنا وكان قاعد مع المسيح في الضيقة. لا تجعل الضيقة تعصرك. ان كان الضيقة تضعف ايمانه، يقول ايماني ضعف، ايماني انهار. ليه؟ انا سقطت. ايماني ضعف، ايماني انهار. ليه؟ ابني الوحيد عيان وقرب يموت. ايماني ضعف، ايماني انهار، صليت لربنا كتير وما جراش حاجة. الضيقة تخليك تلتصق بالله اكثر، مش تخليك تصل الى حياة التذمر. في انسان الضيقة توصله للتذمر وللتجديف، للتذمر وللتجديف ولقلة الإيمان، وإنسان الضيقة توصلوا لليأس، وإنسان الضيقة توصلوا للكآبة، للكآبة وللدموع وللتعب وللحصر النفسي، ويبقى تعبان ونفسيته منهارة ومحطمة وأعصابه في الأرض. ليه؟ للضيقة. ليه يا حبيبي؟ ليه الضيقة تعصرك بهذا الشكل؟ توصلك لهذا الحصر النفسي وهذه الكآبة والتعب والزهقان وللملل وللضجر وللقلق. ليه؟ انسان الضيقة توصله الى طرق عالمية لينجو منها. زي واحد يوجد صديقة يكذب علشان يوصل ليه، يستخدم العالم علشان يوصل. الضيقة بتهزه، لكن انسان تاني يكون في الضيقة وهو في الروح. من الناس يستطيع ان يكون في الضيقة وفي الروح في نفس الوقت؟ والضيقة تقوي حياته الروحية مش تضعفه. في انسان يدخل في الضيقة فيترك الضيقة للرب وينفرد بالرب وحده. في انسان الضيقة تحوله الى الصلاة وتحوله الى النذر وتحوله الى محبة الله. يشعر ان الضيقة اللي في العالم تجعله لا يتعلق بهذا العالم اللي كله ضيقات. ده ربنا من كرمه جعل العالم فيه ضيقات، لان لو كان العالم كله متع كنا تعلقنا بالعالم واحببنا العالم وبقى ترك العالم بالنسبة لنا صعب. لكن الانسان اللي العالم فيه ضيقات ما بيتعلقش بيه، بيزهد فيه ويشعر انه ما يستاهلش. كنت في الضيقة في يوم الرب وكنت في الروح، وسمعت ورائي صوتا. انا مش عارف كنت في الروح بالنسبة ليوحنا تبقى ايه، لان الصراحة عايز اقول لكم كلمة بالنسبة ليوحنا. يوحنا ده شوفوا، لما يكون انسان عادي ويبقى في الروح، يبقى الروح دي بالنسبة للحاجة العادية حياة روحية، لكن الشخص اللي حياته العادية هي حياة روحية، في حياته العادية في الروح. وما لما يقول كنت في الروح يبقى ايه؟ يعني وضع فوق العادي. لما يكون العادي بتاعك عالمي يبقى في الروح ده بتاع ربنا، لكن لما يكون العادي بتاعك بتاع ربنا، حالتك العادية بتاعت ربنا، وحالتك العادية سامية ومرتفعة، وحالتك العادية روحية، يبقى حالة بقى اللي فوق العادية دي تبقى جنسها ايه؟ كنت في الروح في يوم الرب. يوحنا ارتفع فوق مستوى المنفى والضيقة والتعب والصبر، ونسي نفسه خالص، ونسي جسده المنفي، ونسي تعبه، وسبح في ربنا خالص خالص، ودخل في الروح. كنت في الروح في يوم الرب. في ناس من اهل العالم زي اليوجا مثلا، بتوع فلسفة اليوجا، بيحاولوا يتمسكوا في الجسد ويزهدوا في الجزانيات ويعيشوا في نسك شديد وفي اسوام، ويسيبوا الجسد ويبقوا في الروح، ويستطيعون وهم في الروح يصلوا الى مستويات عالية جدا، لان الروح بطبيعتها لها مستوى رفيع. فكان بالاولى الشخص اللي روحه لها اتصالها بالروح القدس، يعني بتوع اليوجا بياخدوا الروح بطبيعتها الانسانية، وبطبيعتها الانسانية لها قوة وطاقات وعظمة الى اخره. امال اللي روحه بالاضافة الى طاقتها الطبيعية يوجد لها طاقة اخرى، تنالون قوة حينما يحل الروح القدس عليكم. ومش بس روحه حل عليها الروح القدس، وانما في مستوى غير عادي. كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا. عايز ربنا يتكلم معاك، عايز تسمع صوت ربنا، خليك في الروح وعيش في هذا الجو. وبعدين ربنا قال له تعالى يا يوحنا الذي تراه اكتب الى الكنائس وارسل للكنائس. يا رب احنا فين ولا فين؟ انا طايل الكنائس دي، ده انا منشي. اكتب اكتب اكتب. بولس الرسول وهو في السجن كتب رسائل وبعتها للكنائس ووصلت لينا، ويوحنا وهو في المنفى كتب رسائل ووصلت لينا. هؤلاء كانت اجسادهم مسجونة، اما ارواحهم فكانت طليقة. لا استطاع السجن ان يحبس روح بولس، ولا استطاع المنفى ان يحبس روح يوحنا. كل منهما في السجن او في المنفى كانت روحه اكثر انطلاقا من جميع الذين سجنوه ومن جميع الذين نفوه. هم كانت لهم القوة الجزدانية، اما هؤلاء فكانت لهم القوة الروحية وهي اقوى. ايه يعني؟ عشان كده بولس الرسول يقول اكتب اليكم انا الاسير في الرب في رسالته لأفسس، لانه كتب رسالته لأفسس وهو في السجن برضه. كتبها وهو في السجن. اكتب اليكم انا الاسير في الرب. اسير في الرب. وده اسير في الرب. لكن روحه لم تكن اسيرة. هؤلاء المنطلقون لم يكن العالم يقدر عليهم، كانوا اقوى من العالم. وكان الذي فيهم اكبر من السجن واكبر من النفي واكبر من الضيقة، كانت روح الله في داخلهم. روح الله كان في داخلهم، عشان كده ما كانش في حاجة اسمها ضيقة ولا غيره. ألا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة؟ ليتكم كما أنا شريك لكم في الضيقة أنتم تكونوا شركاء لي في الروح وشركاء لي في الرؤية وشركاء لي في صحبة المسيح. ساعات إحنا نتشابه مع يوحنا في الضيقة، لكن لا نتشابه معاه في الرؤية وفي الانطلاق وفي الروحيات. اول حاجة الواحد يلاحظها ان السيد المسيح لما ظهر ليوحنا لم يعزه في ضيقته بتعزيات العالم. معلش ما تزعلش يوحنا انك انت في النفي يا حبيبي، وما تزعلش انك انت في الضيقة، وما تزعلش انهم قضين عليك، انا برضو اقويك واوضبك. لا ابدا، ده تجاهل معاه الامور دي كلها. انت يوحنا رسول، انا هبعتك برسائل، وانت في عملك الرعوي سواء كنت على كرسيك الرسولي في افسس او في غير افسس، او كنت في السجن او في المنفى، انت واحد. كل مكان على الارض هو كرسيك الرسولي. ما تقولش انا مبعد عن كرسي وانا في منفى، ابدا. انا سارسلك وانت في المنفى، وستقوم بعملك الرعوي من داخل المنفى، وستصبح جزيرة بطمس كاتدرائية ضخمة لك، تعمل منها العمل الرعوي وانت موجود. اكتب الى ملائكة الكنائس السبع. طب ملائكة الكنائس السبع دي اذا كان ملاك كنيسة افسس، ملاك كنيسة سميرنا، برغاموس، سياترا، فيلادلفيا، لوديكيا، ساردس، اذا كان دول يعتبروا ملائكة وانت رئيس لهؤلاء، فيبقى كأنك انت رئيس للملائكة. ده كل واحد من الاساقفة دول يعتبر ملائك، ويوحنا رسول، دول اولاده. كأن يوحنا في هذا الموقف في موقف رئيس ملائكة، لانه بيقول له ابعت لملاك افسس وابعت لملاك كنيسة سميرنا وملاك كنيسة ساردس، ابعت للملائكة دول. انا جعلتك يا يوحنا ملاكا ورئيسا للملائكة، والملاك روح لا يتأثر بالجسد ولا بضيقات الجسد، وانت من هذا النوع، انت من هذا النوع. ان كان يوحنا المعمدان ملاك فانت ايضا اكبر من ملاك. اكتب الى هؤلاء الملائكة. لكن يا رب العالم مضايق الملائكة دول، معلش ممكن ان العالم يضايق الملائكة، لكن ما تخافش برضه هم ملائكة، حتى ان ضايقهم العالم في كرامتهم كملائكة، في عملهم كملائكة، في نقاوتهم كملائكة، هم ملائكة. ضايقهم العالم ام لم يضايقهم؟ عجيب اول وقت ان نسمع كلمة اكتب الى ملاك كنيسة افسس. انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك، وانك لا تقدر ان تحتمل الاشرار الى اخره، وقد احتملت ولك صبر وتعبت من اجل اسمي ولم تكل. حتى الملائكة يتعبوا جسدا ولا يتعبون روحا، يتعبوا على الارض ولا يتعبون في السماء، يتعبون من اجل كلمة الله، ولكنه تعب مفرح، كله بركة وكله سعادة، ويبتهجون في تعبهم. وانا عارف اعمالك وتعبك، يكفيك ان التعب ده مسجل عند الله ومحفوظ في سجل الحياة، وكل تعب ستأخذ اجرته، لان كل انسان سيأخذ اجرته بحسب تعبه. انا ارسلتكم لكي تتعبوا على الارض، ولكي يكون تعبكم بركة للعالم، وانت يوحنا في جزيرة بطمس تعبك ده اكليل بتحفظه، المنفى اكليل هتاخده، والضيقة اكليل هتاخدته، ولا يستطيع احد ان يمس شعر رأسك بدون اذني، ولا تسقط شعر بدون ابيكم، وجميع شعور رؤوسكم مصاح. انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقة، وانا في الضيقة كان معايا المسيح. مش صورة غريبة عليكم، انتوا شفتوا الصورة دي قبل كده في الثلاثة فتية، كانوا موجودين في الضيقة في قلب النار والمسيح ماشي معاهم، معهم رابع يشبه ابن الآلهة بيتمشى معاهم في النار. طب يا رب طلعنا من النار، انا مش هطلعكم من النار لكن همشي معاكم جوه النار. ادي طريقة المسيح، عايزكم تحفظوا الصورة دي، الثلاث فتية في النار عايزين المسيح يطلعهم من النار، يقول لهم لا دي مش طريقتي، طريقتي انكم تخشوا في النار، وجوه النار انا معاكم، وجوه النار اتمشى معاكم، والنار لا تمس شعر من رؤوسكم ولا تمس ملابسكم، لا ابعد النار عنكم لكن اتمشى معكم وسط النار، ولا اجعل للنار سلطانا عليكم ولا تحرق شعر من رؤوسكم ولا رائحة النار تدخل في ملابسكم، تمشون وسط النار وتنار انها بلا سلطان عليكم، وتشعر النار ان طبيعتكم اقوى منها، تشعر النار انها نار تحرق من تشاء إلاكم، فأنتم لستم من النوع الذي يحترق بالنار، أنتم أقوى من النار وطبيعتكم أقوى من طبيعتها. دي طريقتك يا رب، أيوة دي طريقتك. ما فيش معنى أنك تترمي في جب الأسود ولكن أرسل ملاكي فيسد أفواه الأسود، وإذا بهذه الأسود اللي أنت ترمت وسطيها لا تستطيع أن تؤذيك، تشعر أن طبيعتك مش من النوع اللي بيتاكل، وتقف امامك لا مخلب ولا ناب ولا قوة جسدية ما تقدرش عليك. المخلب والناب والقوة الجسدية تستطيع ان تؤذي الجسد، اما انت فروح، انت ملاك، يعمل لك ايه الناب والمخلب؟ ده انت ملاك، ده ملاك افسس، وده ملاك ساربس، وده ملاك سميرنا، ما دام ملاك تعمل لك ايه الحاجات دي؟ لا امنع عنك الالقاء في الجب، ولا امنع عنك الالقاء في النار، ولكني اكون معك وسط الجب واكون معك وسط النار، ولا يستطيع احد ان يؤذيك. وايه ثاني يا رب؟ وممكن يبلعك الحوت وتبقى في بطن الحوت ولا يستطيع الحوت ان يؤذيك، ممنعوش انه يبلعك لكن امنعه انه يؤذيك، وتبقى جواه ومش قادر يعمل لك حاجة. ادي الجبروت بتاع الصورة بتاعت يوحنا. وبعدين يا رب، وبعدين تتحول جزيرة بطمس، جزيرة المنفى، الى اجمل مكان على الارض، الى اجمل مكان على الارض، مكان الرؤى، مكان الاستعلانات الالهية، المكان الذي يظهر فيه الرب نفسه، المكان الذي تنكشف فيه كل الحجب ونرى عرش الله فيها. لو كنت اعلم هذا يا رب لفضلت ان اعيش في بطمس اكثر مما اعيش في اورشليم. صحيح ليس المكان هو الذي يسعد الانسان، انما الله الذي يحل في المكان هو الذي يسعد الانسان في اي مكان على الارض. ربما لما اسأل حد فيكم ما هي بطمس واين توجد وايه مكانها على الخريطة الجغرافية، جايز البعض يمكن ما يكونش عنده تحديد لمكانها بالضبط او ما يعرفش، لكن بطمس هذه الجزيرة كانت أقدس مكان في ذلك الحين، كانت أقدس مكان في ذلك الحين. لا تظن أنني أظهر لك فقط في أورشليم، أنا أظهر لك أيضا في بطمس، وأنا أظهر لك أيضا في السجن، وأنا أظهر لك أيضا في بطن الحوت، وأنا أظهر لك أيضا في أرض السبي، في بابل، وفي السجن، وفي النار، في كل مكان. يكفي أن تكون معي وأنا أكون معك، وبعد ذلك لا يهم المكان ولا يهم العنوان ولا تهم الجغرافيا، إنما يهم الله موجود فين. أين أنت أيها المبارك في خريطة الله مش في خريطة الأرض؟ أنت فين في خريطة ربنا؟ في أي مكان مقدس أنت موجود؟ أنا في الروح في يوم الرب في الجزيرة التي تدعى بصمة، التي تدعى بيسموها كده، ما يهمش، ما يهمش أكون موجود فين، المهم أكون موجود مع ربنا. لما القديس باسيليوس الكبير جم يهددوه قالوا له هننفيك، قال لهم هل تستطيعون أن تنفوني في مكان لا يوجد فيه ربنا؟ قالوا له لا طبعا، كل مكان فيه ربنا. قال لهم إذا ما يهمنيش، ودوني منين ما أنتوا عايزين، مدام كل مكان فيه ربنا ودوني زي ما أنتوا عايزين، المهم إن إحنا نوجد مع ربنا. ربنا عايز يقابلني في بابل، يبقى بابل دي أحسن مكان على الأرض. ربنا عايز يقابلني في بطمس، يبقى بطمس دي احسن مكان على الارض. ربنا عايز يقابلني في وسط البحر الاحمر، يبقى ده احسن مكان على الارض. عايز يقابلني في بطن الحوت، يبقى بطن الحوت احسن مكان على الارض. احسن مكان هو المكان الذي تتقابل فيه مع الله، ما يهمش صفاته، ما يهمش اوضاعه، المهم انك تكون مع ربنا. انا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقة كنت في بطمس، ومع ذلك كنت في الروح، ومع ذلك كنت في عمق الصلة بالله. اوعى تخاف، اوعى واحد يقول هيودوني بطمس ولا هيودوني بابل ولا هيودوني مش عارف ايه ولا ايه. انا اخوكم كنت في بطمس، وكنت في المنفى من اجل كلمة الله والشهادة المسيح، وكنت مع ربنا، وربنا ظهر لي وكلمني وكشف لي وعمل لي. اذا تعزوا بهذا الكلام وعزوا بعضكم بعض. نحن يا رب نريدك أنت، لا نريد مكانا ولا نريد أوضاعا، نريدك أنت، نريدك أنت أينما شئت، حيثما تحدد لنا موعدا للقياك فنحن هناك، حيثما تحدد لنا مكانا للقياك فنحن هناك. لا نسأل عن المكان، إنما نسأل عن وجودك في المكان، وحينئذ إذا عشنا معك تتحول الأرض إلى سماء، ويبدأ ملكوت السماوات من هنا، يصبح قلبك سماء ثانية ويسكن الله فيها، زي ما بنسمي العذراء سماء ثانية، وتعيش على الأرض وقد ذقت الملكوت، أخذت مذاقة الملكوت، وذقت ما أطيب وما أحلى الرب على الأرض في المنفى. أنت بتستغرب أن بطنس منفى؟ هذه الأرض كلها منفى. إحنا مش كنا في الجنة مع ربنا وبعدين اتنسينا خارجها وجينا هنا، فبقت كلها منفى. ومتى تخرج من المنفى؟ عندما يأتي المسيح على السحاب ويأخذك معه، وحينئذ نكون مع الرب كل حين. بيقول آتي أيضا وآخذكم إلي، حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، وتنتهي فترة السبي وتنتهي فترة النفي. اشعر بوجود ربنا في حياتك، اشعر بوجود ربنا في حياتك، وقل لي يا رب انقذ معي يا سيدي، خليك معايا، ولما تكون معايا انا هبقى مبسوط، لا هسأل على المكان ولا هسأل على الوضع، انما هعيش معاك وعيش مبسوط. وتحت ظلك اشتهيت ان اجلس. المهم اين ترعى؟ اين تربض عند الظهيرة؟ اخبرني يا من تحب، اين تربض عند الظهيرة وانا اكون عندك وانت تكون معي واعيش في حضرتك وفي عشرتك متمتعا بك. انا اسف يا ترى الوقت طال علي، نكتشف بكم.